بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات مقالة المشهور من عدم كفاية ثبوت الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى، وإنما يعتبر أن يكون البلدان متحدين في الأفق حتى يمكن الاعتماد على الرؤية الحاصلة في بلد لبلد آخر. وقد كان دليلنا على ذلك عليكم السلام رواية معمر بن خلاد، والتي ذكرها صاحب الوسائل في المجلد، أمس ضيعناها، في المجلد العاشر الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم ونيته، صفحة 24. والذيل المرتبط ببقية الرواية موجود في نفس المجلد في الباب الرابع صفحة 17، الحديث 5، بلي الباب الرابع، الباب الرابع المجلد العاشر الصادر موجود في الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم ونيته، حديث 12 صفحة 24. الذيل موجود في الباب الرابع من أبواب وجوب الصوم ونيته، حديث رقم 5 صفحة 17. احنا كلامنا كله وين؟ كلامنا كله في بالنسبة للدلالة تقدم، الكلام الآن بالنسبة إلى السند. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معمر بن خلاد، الكلام فعلا في سند الرواية بعد الفراغ عن دلالتها. طبعا من أراد منكم المراجعة، الرواية قد ذكرها صاحب الوسائل، قد صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، أيضا قد ذكرها المحقق التستري أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه النجعة في شرح اللمعة. عبر صاحب عبر المحقق التستري قدس سره عن الرواية بالمرسلة، ومرد ذلك إلى أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة ذكرها ولم يذكر سنده إليها، مع أن المجلسيين الأب في كتابه روضة المتقين والابن في كتابه ملاذ الأخيار عبر عن الرواية بالصحيحة أو المعتبرة. الكلام فعلا في سند هذه الرواية، هل يمكن البناء على اعتبار الرواية أو لا يمكن البناء على اعتبارها؟ قد يقال بإمكانية البناء على اعتبار الرواية اعتمادا على أحد طريقين. الطريق الأول من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد التزم في كتابه التهذيب أن من يبتدئ بذكره في الرواية تكون الرواية مأخوذة من كتابه، وقد نص على ذلك في المشيخة، فقد ذكر في مقدمة المشيخة التعبير التالي: واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. فيستفاد من هذا التعبير أن من يبتدئ الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في التهذيب بذكره يكون هو المنقول الخبر من كتابه أو من أصله، هذه الكبرى. الصغرى لما كان الشيخ الطوسي قد ابتدأ في هذه الرواية بذكر معمر بن خلاد فتكون الرواية منقولة من كتاب معمر بن خلاد حينئذ، وبالتالي نحتاج ملاحظة طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب معمر بن خلاد. فإن كان طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب معمر معتبرا كان ذلك موجبا للبناء على اعتبار الرواية وقبولها، هكذا يقرر. المشكلة تكمن أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لم يذكر في مشيخة الفهرست، في مشيخة التهذيب، طريقه إلى كتابه معمر بن خلاد الذي المفروض قد نقل هذه الرواية منه، وبالتالي هذا قد يمنع من القبول باعتبار الرواية. لكن يمكن المعالجة بهذا، المعالجة لهذا الأمر بالتالي: أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرست عندما تعرض لترجمة معمر بن خلاد ذكر طريقين إلى كتاب معمر، والطريقان كالتالي: الأول أخبرنا به جماعة عن أبي الفاضل عن ابني أو عن أبي المفضل طبعا عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه، وهذا الطريق ضعيف بوجود أبي المفضل الشيباني وابن بطة. الطريق الثاني أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عنه، وهذا الطريق وفقا لمختار سيدنا قدس سره طريق معتمد، فإن ابن أبي جيد وإن كان لم يرد في حقه توثيق إلا أنه من مشايخ النجاشي الذين شهد في حقهم أنهم لا يرون عن الضعفاء، ومن ثم بنى سيدنا قدس الله تربته الطاهرة على اعتبار مثل هذا الطريق. والصحيح عدم إمكانية ترتيب الأثار على الطريق الثاني أيضا، إذ أن مجرد كون ابن أبي جيد واحدا من مشايخ النجاشي أو وصف النجاشي إياه بأنه لا يروي عن الضعفاء لا يكفي للبناء على اعتبار خبره، وبالتالي يكون هذا الطريق أيضا ساقطا عن الاعتبار والحجية. مع أننا يا أبا المنتظر لو رفعنا اليد عن مشكلة عدم وثاقة ابن أبي جيد الواقع في السند، فإننا نواجه مشكلة أخرى في الطريق الثاني، وهي عدم إمكانية رواية الصفار عن معمر بن خلاد من دون واسطة، لأن الصفار من الطبقة الثامنة ومعمر بن خلاد من الطبقة السادسة، ولا يمكن لمن كان من أهل الطبقة الثامنة أن يروي عن أهل الطبقة السادسة بدون واسطة. ولهذا في كثير من المرويات التي وردت في بصائر الدرجات مثلا أو غيرها، نجد أن الصفار يروي عن معمر بن خلاد بواسطة، وغالبا كان الواسطة عبارة عن أخي أحمد بن محمد بن عيسى وهو عبد الله الملقب ببنان، فبالتالي يحتمل قويا أن يكون الوسيط في الطريق الثاني هو بنان أو عبد الله الملقب ببنان، فتعالج هذه المشكلة. هكذا بيتمسك شيخ عاطف، نقول حتى هذا الأمر لا يجدي نفعا، وذلك لأن بنان أو عبد الله الملقب ببنان لم تثبت وثاقته، وعليه يكون هذا العلاج الأول لا مجال له. لو رفعنا اليد عن هذا كله، لازلت في العلاج الأول، وسلمنا بأن للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه طريقا معتبرا إلى معمر بن خلاد، إلا أننا لا نجزم أن تكون الرواية محل البحث منقولة من كتاب معمر بن خلاد، والسر في ذلك أمران: قلة رواية معمر بن خلاد في نفسه، ترى معمر بن خلاد مو من الرواة المكثرين الرواية اتفاقا، لو تتبعتم قد لا تجدون له عدد مرويات تزيل على أصابع اليدين مثلا، إلى درجة مثلا له في كتاب الصوم على سبيل المثال أظن روايتين فقط لا أزيد، وبالتالي هذا يمنع من أن يكون له كتاب في هكذا موضوع. مع ذلك لو سلمنا أن له كتابا في هذا الموضوع فإن الشيخ الطوسي لم ينقل عنه في التهذيب في كتاب الصوم إلا رواية واحدة وهي الرواية محل البحث، وهذا موجب للتوقف في أن تكون الرواية مأخوذة من مصدر وهو كتاب معمر. يعني يتصور أن يكون كتاب معمر في كتاب الصوم بيد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، ولم ينتقي الشيخ الطوسي منه إلا خصوص هذه الرواية. ده بعيد في الحقيقة، لا أقل من خلال حساب الاحتمال الرياضي تكون النسبة الاحتمالية لكون الرواية منقولة من كتاب معمر محل تأمل. طبعا ده كل مع ملاحظة ما هو كتاب معمر أساسا. اللي يرجع أحسنت، اللي يرجع منكم إلى الشيخ النجاشي في الفهرست يجده ينص على أن كتاب معمر هو الزهد، وإن كان يظهر من عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست أن له كتابا آخر غير الزهد إذ لم يذكر الزهد. وأنا ما أبغى أقف عند هذا الأمر، سبب النتيجة أقول هناك مبعدات توجب التوقف على أقل التقادير إن لم تكن موجبة للأطمئنان بأن الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة لم ينقل رواية معمر عن كتاب معمر. فإذا الطريق الأول الذي أريد من خلاله معالجة المشكلة السندية وذلك من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول بالكيفية التي قد سمعت لا مجال للتعويل عليه. انجي إلى الطريق الثاني وهي الدعوة التي ادعاها بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، وقد أشرت إليها في مطلع البحث في الدرس الماضي من أن رواية معمر بن خلاد محل البحث معلقة على رواية أخرى لمعمر بن خلاد بذاك السند الذي اشتمل، وسوف أشير. حاصل هذه أو حاصل هذا الطريق أن يقال بعد الفراغ عن استبعاد أن تكون رواية معمر بن خلاد محل البحث منقولة من كتاب معمر بن خلاد، إذن لا بد وأن يكون هناك مصدر آخر قد اعتمد عليه شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة ونقل هذه الرواية منه في كتابه التهذيب. انجي الآن ما هو ذلك المصدر. من نرجع إلى مقدمة التهذيب نجد الشيخ الطوسي قد ذكر مجموعة من الكتب التي اعتمد عليها، وهذا يعني أن الرواية محل البحث منقولة من واحد من تلك الكتب. مثلا أو ذكر الشيخ كتب أحمد بن محمد بن عيسى أشعري، كتب سعد بن عبد الله أو كتاب سعد بن عبد الله، زين، كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن علي بن محبوب وغيرهم. فهؤلاء مجموعة من المؤلفين أصحاب الكتب التي اعتمد عليها شيخ الطائفة فيما نقل من المرويات، وهذا يعني أن رواية معمر مأخوذة من واحد من تلك المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة حينئذ. هذا أمر الثاني، نحن أمام محتملين يا شيخ عاطف. احتمال الأول أن تكون رواية معمر في المصدر الذي نقل عنه الشيخ الطوسي من البداية مرسلة، وقد نقلها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه كما هي. احتمال الثاني أن تكون الرواية موجودة مسندة في ذلك الكتاب الذي قد نقل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عنه، لكنه عندما جاء بها الشيخ حذف السند. خب انجي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني بعيد، فإن من يتعامل مع كتاب التهذيب يجد أن دأب الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه وطريقته المتبعة في مقام التأليف أن ينقل الرواية من المصدر كما هي من دون أن يتصرف فيها. فإذا الاحتمال الثاني ساقط، يبقى الاحتمال الأول مرسلة ممكن، احتمال ثالث يمكن أن نضيف وهي أن تكون الرواية مسندة. طيب وين السند؟ وين السند الآن؟ السند هذه دعوة السيد السيستاني. أساسا السند معلق على رواية سابقة، بمعنى شيخ الطوسي نقل الرواية من المصدر، افترضوا رواية رقم 9 رواية رقم 10، بعد المؤلف لا يحتاج أن يعيد السند مرة ثانية في الرواية رقم 10 ما دام هو ذاته طريقها الذي كان في الرواية رقم 9. المشكلة عند الشيخ الطوسي، شيخ الطوسي عندما نقل الروايتين 9 و10 فرق بينهما ولم يشر إلى التفريق أن هذه الرواية معلقة على الرواية رقم 9 في المصدر، ولم يعد تكرار السند مرة ثانية. فإذا دي نقطة مهمة، إذا ضممنا أمرين مع بعضهما البعض، أنه من بعدما نفينا أن يكون المصدر كتاب معمر، فبالتالي لا بد أن تكون الرواية مأخوذة من مصدر من المصادر التي أشير لها في مقدمة الكتاب. 2، مقتضى طريقة الشيخ الطوسي أن ينقل الرواية من المصدر مسندة كما هي يجعلنا بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تكون الرواية مرسلة زين يعني لا واسطة بين مؤلف الكتاب وبين معمر، أو أن تكون الرواية مسندة فهناك واسطة بين معمر وبين مؤلف الكتاب. والخلل مع المسامحة في التعبير نجم من خلال تفريق الشيخ الطوسي بين الروايات المعلق سندها على بعضها البعض. من وصلنا إلى هذه؟ هذه دعوة السيد السيستاني. بناء عليه احنا بحاجة الآن إلى أمرين. أمر الأول، نحتاج أن نبحث عن المصدر الذي نقل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة هذه الرواية من، ثم بعد ذلك ننظر السند الذي يوصل إلى معمر هل هو سند معتبر يمكن الاعتماد عليه أو لا. إن شاء الله لهنا واضح كلامنا. تعالوا نبدأ بالأمر الأول وهو تحديد المصدر الذي نقلت الرواية من. أقول عندما نعود إلى باب الذي هو محل البحث، باب علامة أول شهر رمضان وآخر ودليل دخول في كتاب الصوم من التهذيب والذي وردت فيه الرواية محل البحث، نجد التالي. نجد أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد ابتدأ العديد من روايات هذا الباب بأسماء مشايخ أستاذه الشيخ المفيد رضي الله عنه. مثلا تجدون أنه ابتدأ باسم أبي غالب الرازي، باسم محمد ابن أحمد ابن داود القمي، باسم أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، باسم أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوين. طيب هذه مجموعة من النصوص، هذا يقوي حدسا يصل إلى درجة الاطمئنان أن هذه المرويات لم ينقلها الشيخ الطوسي من مصادرها من مؤلفات من ذكر، وإنما نقلها من كتاب لأستاذه الشيخ المفيد رحمه الله ضمنه هذه الروايات. وذا المعنى يساعد عليه الواقع الخارجي، فإن للشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه كتابا يسمى مصابيح النور أو مصباح النور، ذا الكتاب للأسف لم يصلنا وإنما وصلنا مختصره، وهذا الكتاب موضوعه أن شهر رمضان المبارك شأنه شأن بقية الشهور لا يزيد ولا ينقص. زين، فإذا هذا يساعد هذا المعنى. طيب طبعا وصل ملخص أو اختصار هذا الكتاب وهو في جواب الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه إلى أهل الموصل. من المحتمل أن أصل الكتاب مصابيح النور أو مصباح النور كان موجودا عند الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وكما قلت أورد جملة من رواياته في هذا الباب، ولذلك ابتدأ باسم أساتذة المفيد قدس الله تربته. لأني واضح زين. عندما نتأمل في مرويات هذا الباب نجد رواية أخرى منقولة عن معمر ابن خلاد اللي أشرنا لها في الدرس الماضي، وهي التي رواها محمد ابن أحمد ابن داود. قال أخبرنا طبعا أحد أساتذة المفيد القمي، قال أخبرنا محمد بن علي بن الفاضل وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن مقصود به ابن فضال، قال حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهاب. من المحتمل قويا جدا أن الرواية محل البحث جاءت بعد هذه الرواية مباشرة، فتكون الروايتان مرويتان عن معمر بن خلاد مصدرهما كتاب محمد ابن أحمد ابن داود بالسند الذي قد سمعت، وبالتالي يكون المقام واحدا. فالرواية محل البحث، سندها كان معلقا على سند الرواية السابقة شيخ الطوسي قدس الله تربته. فإذا المفيد ما نقل رواية معمر محل البحث بسند جديد، وإنما اعتمد على السند السابق. شيخ الطوسي رضي الله عنه بما أن ديدنه أن ينقل الرواية من المصدر كما هي، فالمفيد قال وعن معمر بن خلاد، قال الشيخ الطوسي شنو؟ وعن معمر بن خلاد. وللأسف لم ينبه يا سيد إلى أن هذه الرواية كانت معلقة سندا على الرواية السابقة. زاد الأمر اشتباها، تعبيركم يا شيخ موسى، زاد الطين بالله تفريق الشيخ الطوسي بين الروايتين، والرواية ذكرها في رقم ورواية ذكرها في رقم آخر وبينهما فاصلة، فأوجب الأمر هذا الاشتباه. فتخيل بعض الناظرين أن المقام مقام إرسال، وهذا مانع من الاعتبار وترتيب الأثار. روشان. إذن بهذا نصل نوعا ما للاطمئنان إلى أن مصدر الرواية هو عبارة عن كتاب محمد ابن أحمد ابن داود، وسند الرواية هو هذا السند الذي قد ذكرنا، فتكون الرواية إلى الآن مسندة. انجي للمرحلة الثانية، قراءة السند، هل أن السند معتبر أو أن السند غير معتبر؟ طبعا السند فيه مشكلة، وهو علي بن محمد بن يعقوب الذي يقال أنه من أبناء إسحاق بن عمار الصاباطي. زين، طبعا أكو خلاف أن الواقع علي بن محمد بن يعقوب الكسائي غير الكسائي أو ما شابه، الرواية في سندها خلل من جهة علي بن محمد بن يعقوب. ورد في بعض نسخ التهذيب القديمة أنه عن أخبرنا محمد بن علي بن الفاضل وعلي بن محمد بن يعقوب زين عن علي بن الحسن، هكذا ورد، وفي بعضها عن، طبعا ده موجب للخلل لأن ابن فضال الواقع برجع بس إلى الكلام اللي قلته قبل قليل ما كرره، الطبقة لا تساعد، الطبقة لا تساعد أن يلتزم بهذا المعنى، وبالتالي هذا مانع من ترتيب الأثر. إذن بالنتيجة نهاية المطاف، مع ضعف السند حتى بعد إحراز المصدر سوف تكون الرواية عندها ساقطة عن الاعتبار والحجية، فلا يمكن التعويل على ذلك. زين، من أين تعبرون عنها بالمعتبرة؟ بقي عندنا طريق أخير يمكن التعويل عليه، أن نضم المرحلة الأولى بعد البناء على أن الرواية مأخوذة من كتاب ابن داود وفي سندها علي بن الحسن بن فضال. الآن نقول بناء على أن كتب ابن فضال من الكتب المشهورة والمتداولة المعروفة بين الأصحاب، فإن ذكر الطريق إليها إنما يكون من باب التبرك والتشرف. نظير اليوم إحنا بالنسبة إلى الإجازة عندنا ده كتاب الكافي، هل نحتاج إلى طريق إجازة لرواية مرويات الكافي؟ تقولون لا. لماذا؟ لأن كتاب الكافي من الكتب المشهورة المعتمدة والمعول عليها في مقام البحث والأخذ والرد، ولا نحتاج فيها إلى طريق، وإنما يكون ذكر الطريق إليها من باب التشرف ليس إلا. إذا تمت هذه النتيجة أن كتب ابن فضال من الكتب المشهورة المعتمدة التي لا تحتاج طريقا، سوف تكون الرواية حينئذ معتبرة سندا يمكن البناء عليها وترتيب الأثار. زين ديجرنا إلى سؤال، مشهورية الكتاب يا سيد زكي تعني وثوقا أو تعني وثاقا؟ يعني من يبني أن المدار في حجية الخبر على الوثاقة، هل يمكن أن يعول على المشهورية لترتيب الأثار أو لا يمكن التعويل؟ الصحيح عدم الفارق بين الأمرين، سواء بنينا على الأول أم بنينا على الثاني فإن الأمر كافي، لأن المدار عندنا ثبوت نسبة المؤلف إلى مؤلفه وملاحظة الواقعين بعد المؤلف. طيب، ما دام قد وصلنا الكتاب من دون وجود اختلاف أو خلاف في ثبوت النسبة ولا في نسخه، طيب، وكان الواقعون بعد المؤلف ثقات والمؤلف ثقتان، هذا حتى على مسلك حجية على مسلك الوثاقة يبنى على الحجية والاعتبار. إذن هذا موجب لترتيب الأثر. نتيجة أننا لا نجد مانعا من اعتبار الرواية شرط التسليم بمشهورية كتب ابن فضال. طبعا ده ينفعنا كثيرا في مشكلة عندنا في سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، فإن سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القارشي، فإذا لم نقبل بنظرية التعويض، نحن نقبلها لكن النقاش في الصغرى، فإذا لم تتم نظرية التعويض سيد الخوي يعوض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي إلى ابن فضال فيكون الطريق معتبرا. إحنا لا نقبل الصغرى، التعويض نظرية مقبولة عندنا، صغرى لا نقبلها لأن طريق السيد الشيخ النجاشي إلى ابن فضال يشتمل على ابن أبي جيد، وقد ذكرنا قبل قليل أنه لم تثبت وثاقته، فحتى التطبيق المذكور من السيد الخوي لا ينفع. إذن طريق علاج مشكلة طريق الشيخ إلى ابن فضال وهذا البناء على أنه من الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى أسناد لأنها مشهورة، فبناء على هذا تكون الرواية حينئذ معتبرة وتدخل دائرة الحجية. انتهينا إلى التالي في كلمتين، دلالة الرواية تامة ولا إشكال فيها. طبعا إشكال اللي أفاد شيخ أحمد أمس بالنظر إلى ذيل الرواية زين ومذكور في كلمات، طبعا مو معناته شيخ أحمد ما أخذنا، إنما أنا أريد أدعم إشكال شيخ أحمد، يعني موجود، مقصودي أن إشكال شيخ أحمد يعني إشكال علماء، يعني ما دام قد وجد في كلمات العلماء موجود في كلمات المحقق التستري اللي يرجع منكم إلى كتاب النجعة في شرح اللمعة، يجد أن المحقق التستري رضي الله تعالى عنه أشكل على الرواية بإشكالين، صدوري ودلالي. إشكال الصدوري أن الرواية مرسلة وقد عرفت العلاج، إشكال الدلالي اللي أشار لشيخ أحمد اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به لأن الرواية قد فرقت في النوافل أو في المستحب بين قبل الزوال وبعد الزوال، فحكمت بعدم جواز الإفطار بعد الزوال، وهذا خلاف ما عليه الأعلام، فتكون مشتملة لما لا يمكن الالتزام به. ما دي منكم أيضا أمس اللي أشار إلى قضية إفطار الإمام عليه السلام في شهر شعبان مع استحباب صيام شهر شعبان؟ أحد منكم اللي أم نفس اللي أشارت أيضا ده المعنى أشير له في كلمات المحقق التستري قدس الله تربته الطاهرة، فيمكن مراجعة النجع. وإحنا أجبنا أمس لأنه هذين الأمرين لا يعدان مانعين من القبول بدلالة الرواية. إذن النتيجة أن الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة تامة، لا كلام فيها من قريب أو بعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الكلام بعد ذلك في الرواية الثانية التي تليها أحيله للبحث القادم، والحمد لله.